أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الشبهة الأولى التي أثيرت حول العقيدة المهدوية الخاصة، وهي الشبهة التي تستند إلى استبعاد طول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا أن المستبعدين لطول عمر الإمام عليه السلام ذكروا مبررات متعددة لهذا الاستبعاد. المبرر الأول هو المبرر العقلي الذي يعتمد على الاستحالة العقلية، فقد يقال لا يمكن أن يكون عمر الإمام طويلا لأنه لا يمكن عقلا أن نجمع بين الحياة وبين طول العمر، فاجتماع الحياة مع طول العمر ليس ممكنا بالإمكان الذاتي الذي يذكره علماء الفلسفة، إما لاستحالة ذاتية كما إذا قلنا الحياة في نفسها تستبطن المنافاة مع طول العمر، أو لاستحالة غيرية كما إذا قلنا بأن الحياة في نفسها لا تطارد طول العمر، إلا أنه ثبوت طول العمر لها يلزم منه محذور، كمحذور وجود المعلول بلا علة، أو محذور الدور، أو محذور التسلسل، أو أي محذور عقلي من المحاذير التي ذكرها علماء الفلسفة. وكنا بصدد التعليق على هذا المبرر، وذكرنا تعليقين تقدم أولهما وكذلك الثاني، ولكن لم ينتهي الكلام فيه. التعليق الأول هو أننا لا ندرك بعقولنا وجود منافاة بين الحياة وبين طول العمر، لا منافاة ذاتية ولا منافاة غيرية. التعليق الثاني، صاحب هذا التبرير يؤمن بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة أخبرا عن إمكان ثبوت طول العمر للحياة في غير الإنسان وفي الإنسان، أما في غير الإنسان فكما في إبليس وكما في الملائكة وأيضا كما في الحوت الذي التقم نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه الآية تدل على أن الحوت كان من الممكن أن يبقى حيا ويبقى بطنه ظرفا إلى يوم القيامة. من زمان نبي الله يونس قبل نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله إلى زماننا وإلى قيام الساعة، ولا ندري متى تقوم الساعة، لعلها بعد قرن، لعلها بعد 100 قرن. فهذه الآية تثبت إمكان اجتماع الحياة مع طول العمر. فمن يؤمن بحجية القرآن عليه أن لا يعتقد بالاستحالة العقلية، خصوصا مع عدم وجود دليل يثبت هذه الاستحالة. هذا بالنسبة إلى ثبوت طول العمر لحياة غير الإنسان. وأما بالنسبة إلى الإنسان، القرآن أثبت إمكان طول العمر لنبي الله يونس، فإنه كالحوت، إذا بقي الحوت إلى يوم القيامة ظرفا له فهو باقي مظروف في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذه الآية تثبت إمكانية طول العمر لقرون كثيرة متمادية لحياة نبي الله يونس وهو إنسان. أيضا القرآن أثبت ليس إمكانية ثبوت طول العمر للحياة فحسب، بل وقوع ذلك. والفلاسفة يقولون أدل دليل على الإمكان الوقوع، إذا وقع الشيء دل دليله على إمكانه بالإمكان الذاتي، وأنه لا يستحيل أن يتحقق لا بالاستحالة الذاتية ولا بالاستحالة الغيرية. أين أثبت القرآن ثبوت طول العمر بالفعل؟ أثبت ذلك في نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآية الكريمة تثبت أن نبي الله نوح بقي يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أما كم كان عمره وقت بعثته وإرساله؟ كم عاش بعد الطوفان؟ فإن هذه السنوات كانت قبل الطوفان. يقول تبارك وتعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. هذه سنوات قبل الطوفان. بعد الطوفان كم عاش نبي الله نوح؟ الباري تبارك وتعالى هو العالم. هذه الآية إذن أثبتت وقوع طول العمر، فمع وقوعه لا معنى لأن يقول مسلم يؤمن بحجية القرآن وصدق إخبار الله تبارك وتعالى باستحالة ثبوت طول العمر للحياة. إذن المبرر الأول الذي ذكر لإثبات عدم إمكان طول عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو المبرر العقلي الذي ينبني على استحالة اجتماع الحياة وطول العمر، ليس مبررا صحيحا وإنما هو مبرر باطل. نأتي عند المبرر الثاني وهو المبرر العلمي. السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عليه السلام ذكر أن الإمكان ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو الإمكان الفعلي، والمقصود منه أن يكون ثبوت الشيء ممكن فعلاً إذا أراد المرء مثلا أن يقوم بفعل وكان قادرا على القيام به في لحظته، يكون فعله بالنسبة إليه ممكن بالإمكان الفعلي. مثلا أنا قادر على أن أصعد السلم، صعود السلم بالنسبة إلي ممكن بالإمكان الفعلي. القسم الثاني من الإمكان هو الإمكان العلمي. قد لا يكون الشيء ممكن بالفعل، ولكن من الناحية العلمية ممكن أن يتحقق ولو في المستقبل، وهذا كما في رفع الصداع بعنصر الإسبرين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لا يمكن بالفعل إزالة الصداع بالإسبرين لأنه بعد لم يكتشف هذا العقار الخاص، ولكن في زمن النبي من الناحية العلمية لا يوجد مانع من إزالة الصداع بالإسبرين. العلم يقول من الممكن إذا تطورت البحوث أن يصل الإنسان إلى مرحلة يتمكن بالفعل فيها من إزالة الصداع بالإسبرين، وهذا ما وقع فعلا في زماننا. تحول إمكان إزالة الصداع بالإسبرين إلى إمكان فعلي، كان فقط ممكن بالإمكان العلمي ثم تحول إلى ممكن بالإمكان الفعلي. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يمثل لذلك بالصعود على كوكب الزهرة، يقول الآن بالإمكان فعلا الصعود على سطح القمر، وممكن بالإمكان العلمي الصعود على كوكب الزهرة في مقابل الصعود على سطح الشمس. العلماء يقولون لا يمكن ذلك بالإمكان العلمي، حتى في المستقبل لن يستطيع الإنسان أن يصعد على سطح الشمس ويحافظ على نفسه، يحافظ على وجود جسده. هذا هو القسم الثاني من الإمكان، وهو الإمكان العلمي. القسم الثالث من الإمكان هو الإمكان العقلي الذي تحدثنا عنه في المبرر الأول. قد يكون الشيء ممكن بالإمكان العقلي ولكنه ليس ممكنا بالإمكان العلمي، كما في مثال الصعود على سطح الشمس. فإنه من الناحية العلمية العلماء يقولون وسائلنا العلمية الآن وفي المستقبل لا تعطينا أملا في إمكانية الصعود على سطح الشمس، لكن العقل يقول من الممكن أن يصعد الإنسان على سطح الشمس ولا يحترق، ولا يلزم من ذلك محذور التناقض أو الدور أو التسلسل أو أي محذور عقلي آخر. هذا أمر ممكن في دائرة الإمكان العقلي، ولو بأن تتدخل قدرة خارقة فتحول بين الشمس وبين أن تحرق بدن الإنسان، كما وقع في قضية نبي الله إبراهيم. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نكمل الحديث في هذا المبرر ونعلق عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.